بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الصلاة، باب آداب المشي إلى الصلاة.
يقول المصنف رحمه الله تعالى، وهو في الحديث عن كتاب الصلاة بعد أن فرغ من بيان شروطها، بين أن للصلاة آداب، وهذا فيه دلالة على عظم شأن الصلاة ولا غر، فهي الركن الثاني من أركان الدين، وهي العهد الذي بين الإنسان وبين ربه، فمن حافظ عليها فهو مؤمن، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبيان شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وآداب الصلاة كله لبيان عناية الشارع بأمر الصلاة والاهتمام بها، والمؤمن بحق هو الذي يولي هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الصلاة، يوليها الاهتمام البالغ والعناية العظيمة، وما حافظ عليها إلا مؤمن، وما اعتنى بها وحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها وآدابها إلا تقي. فذكر المصنف أنه أيضا للمشي إلى الصلاة آداب، قبل فعل الصلاة فإنه يستحب أمور هي من باب الآداب والمستحبات التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يهتم لها تعظيما لشأن الصلاة، وهي العظيمة المعتنى بها. فقد كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، تقر بالصلاة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهي راحته صلى الله عليه وسلم، أرحنا بالصلاة يا بلال، وهي مفزعه عند ما يحزبه الأمر، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، فالصلاة مما يستعين بها العبد عند المدلهمات، وعندما تقع به الأمور ويقع عليه الأمر الذي يشغله ويهمه فيجد في الصلاة خير مستعان، لأنها الصلة التي تكون بين العبد وربه، وبها يلج العبد إلى سبب من أسباب رضوان الله ومحبته، ويتحصن بها ويتقي بها المكروهات والفواحش والآثام. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي حصن منيع من الوقوع في الفواحش والآثام. فلا غرابة أن يعتني الشارع بهذه الصلاة بمقدماتها وبمبناها وإقامتها وأدائها حتى تقع من العبد وفق مراد الله جل جلاله ووفق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
قال رحمه الله: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار.
يستحب، هذا حكم شرعي، والاستحباب حكم من أحكام التكليف، فالأحكام التكليفية خمسة: التحريم والكراهة والوجوب والاستحباب والإباحة، خمسة أحكام تكليفية، منها الاستحباب، فالاستحباب حكم تكليفي لا بد فيه من الدليل، وهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فليس بواجب إذ يفارقه في أن تاركه لا يعاقب، والواجب يعاقب تاركه. يستحب المشي إلى الصلاة. أولا، المشي إلى الصلاة وعدم الركوب سنة ومستحب، وذلك لأنك بمشيك إلى الصلاة يكتب الله تلك الخطى، يرفع الله لك بكل خطوة درجة، ويحط عنك بكل خطوة خطيئة. ولما ترك الصحابي ركوب الدابة إلى المسجد رجاء أن تكتب أن يكتب ذهابه ورجوعه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كتب الله لك ذلك كله. فذهاب المسلم إلى المسجد ماشيا ورجوعه منه ماشي أفضل من الركوب، لأن الخطوات تحسب. وهذه الخطى مكتوبة يجدها العبد في ميزان حسناته، وبحسب هذه الخطى كثرة وقلة تكون الدرجات، فإنه لما خلا ما حول المسجد هذا، مسجدنا حول مسجدنا هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم دياركم تكتب آثاركم. فهذه الآثار يعني المشي إلى الصلاة، وإن بعد المسجد عن بيت الإنسان هي خطى مكتوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزموا دياركم دياركم دياركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، تكتب لكم هذه الخطى التي تخطونها إلى المسجد، تحتسبونها عند الله، لأنها في عبادة. والإنسان يحتسب ذهابه ورجوعه لأي أمر من العبادات. إذا ذهب الإنسان إلى عبادة فإنه منذ أن يخرج من بيته هو في عبادة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه في الغزو: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر، حبسهم العذر. فالخطى إلى العبادات كالصلاة وكالحج وكالجهاد وما فيه خير للإنسان أو للمسلمين كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس وسد حاجة المحتاجين وقضاء حوائجهم، هذه الخطى التي يخطوها الإنسان في هذه العبادات من الآثار المكتوبة، سنكتب ما قدموا وآثارهم. هذه الآثار مكتوبة للإنسان، يجدها في صحائف أعماله. ولما ذهب الرجل يزور أخاه في سبيل الله أرسل الله إليه في مدرجته يعني في طريقه ملكا يسأله، فقال: إني أردت زيارة فلان. فقال: ألك عليه نعمة تربها عليه؟ قال: لا، وإنما زرته لله. فقال: إني زرته حبا في الله. قال: إني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت فلانا فيه. فهذا الطريق الذي يكون يسلكه الإنسان للعبادة الخطى التي يخطوها من الآثار المكتوبة في صحائف حسناته. ومن أعظم ذلك الخطى والآثار التي تكون لأداء الصلاة في المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فهؤلاء الذين مشوا في ظلمة الليل لصلاة المغرب والعشاء والفجر وللصلوات، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنور التام يوم القيامة، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم قال المصنف رحمه الله بسكينة ووقار أيضا من الآداب المتعلقة بالمشي إلى الصلاة أن يكون المشي إليها أولا بسكينة، والسكينة والوقار إما أنها بمعنى واحد، وأن السكينة هي الوقار. وقال النووي رحمه الله إن فرقا بينهما، فالوقار يكون في الهيئة والسكينة تكون في الحركات، فتجده إذا خرج وعليه الهدوء والطمأنينة ويصلي الصلاة ويمشي إلى الصلاة بهيئة فيها الوقار، فلا تجده يكثر التلفت ولا يسرع في ممشاه، وإنما يمشي بهدوء وطمأنينة وهيئته هيئة الوقار، لأنه ذاهب إلى عبادة وإلى طاعة، فتجد السكينة عليه والطمأنينة والوقار، ولأنه في عبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. كل هذا مكتوب ومقيد للعبد في ميزان حسناته. فإذا كان الإنسان في عبادة فاللائق به السكينة والوقار وعدم الاستعجال، فلا يسير الإنسان إلى المسجد بعجلة وسرعة أو يذهب إليها بخفة وكثرة حركات وكثرة التفاتات، فإن ذلك ينافي ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السكينة والوقار إذا أراد العبد أن يخرج إلى الصلاة. ثم أيضا فيها أن العبد يستشعر عظم ما هو ذاهب إليه، وأنه ذاهب إلى الصلة التي بينه وبين ربه وهي الصلاة، فيعظم شأنها فتجد عليه السكينة والوقار. وأيضا إذا كان الأمر كذلك فالتهيئ لها والمبادرة إليها داخل في هذا المعنى، بأن يحرص الإنسان أن يخرج إلى الصلاة فور النداء إليها، وألا يتراخى ويتأخر، لأن الذي يتأخر تجد عليه طابع العجلة، فإذا سمع التثويب إلى الصلاة في الإقامة أو أن الإمام في الركعة الأولى وربما يركع، فتجد أن بعضهم يستعجل في ممشاه وتأتي عليه الخفة في حركاته. والذي يليق بالمؤمن أن يتهيأ للصلاة حتى لا يستعجل إليها أو أن يسير إليها على عجل، وإنما
على بسكينة ووقار كما جاء في الحديث، ولا تأتوا إليها وأنتم تسعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، امشوا عليكم السكينة والوقار. لا يأتي الإنسان إلى الصلاة يسعى إليها سعيا، يركض ركضا ويلهث لهثا إليها، فإن ذلك يجعل المسلم عندما يدخل الصلاة يدخل وقد دخل إليها غير مستعد إليها الاستعداد التام. أما الذي منذ أن ينادى للصلاة تجده قد تهيأ وخرج مبكرا، فإن الأليق في بحاله هو السكينة والوقار والهدوء والاطمئنان والإتيان إلى الصلاة بسكينة ووقار. وإذا دخل الصلاة دخلها باطمئنان وهدوء بال وراحة نفس، وهذا الأليق بالمصلي الحريص على أن يخشع في صلاته، والخشوع لب الصلاة وروحها. ثم أيضا التهيئ في هيئته بأن تكون هيئة لائقة بهذا المقام العظيم، مقام الصلاة، في هيئته، في لبسه، في مظهره، في رائحته، يحرص أن يتهيأ لهذا الأمر العظيم الجلل وهو أمر الصلاة. كل العناية التي تكون للصلاة من الأفعال الحسنة، من التهيؤ لها واللبس الحسن والرائحة الطيبة وتجنب الروائح التي تؤذي، والتهيؤ لها بالخروج مبكرا والمشي إليها بسكينة ووقار، كل ذلك داخل في أداب الصلاة التي تكون قبل الدخول في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: ويقارب بين خطاه.
ثم قال المصنف رحمه الله: ويقارب بين خطاه، يعني لا يباعد الخطى بل يقارب خطاه، لأن الخطوة كل خطوة يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فتقارب الخطى أولا أدعى إلى السكينة والوقار، ثانيا أكثر في عدد الخطى، والخطى تحسب للعبد، وقد جاء في ذلك بعض الآثار أن بعض الصحابة كانوا يقاربون الخطى، فلما سئلوا قال لتكثر خطاي إلى المسجد ويكثر ممشاي إلى المسجد. وهذا صحيح في أمرين: الأمر الأول في كثرة الخطى، والأمر الثاني في أنه أدعى إلى السكينة والوقار. والحذر من السرعة، ولا تأتوا إليها وأنتم تسعون، ولا تسرعوا كما في اللفظ الآخر، وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حتى وإن أقيمت الصلاة فلا يستحب للعبد أن يسرع في مشيه، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة، ماذا يفعل الإنسان؟ يسرع؟ لا، فامشوا إلى الصلاة وعليكم فامشوا، ولا تسرعوا، فامشوا. المشي ضد الإسراع، المشي المعتاد. وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا. ما أدرك الإنسان فيصلي، حتى جاء في بعض الأحاديث أن المرأة في صلاة ما خرج إلى الصلاة فهو في صلاة من أن يخرج من بيته إلى الصلاة، فهو قد تلبس بطاعة وعبادة وهي المشي إلى الصلاة. وما أدرك من الصلاة صلاها مع الإمام، وما فاته فيتمه. ولذلك ما أدركه الإمام المأموم، ما يدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته، وما فاته إنما يكون بقية صلاته فأتمه، ما فاته يكون بقية صلاته. فإذا الإنسان أدرك الركعة الثالثة في صلاة العشاء فهي في حقه ماذا؟ الركعة الثالثة أو الركعة الأولى؟ الركعة الأولى. فما أدركتم فصلوا، وما أدركه الإنسان هو مبتدأ صلاته. فالركعة الثالثة والرابعة اللتين أدركهما هي الركعة الأولى والثانية له، وما فاته فيتمه، فيبقى عليه الركعة الثالثة والرابعة. هذا هو المختار في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشبك أصابعه.
قال المصنف رحمه الله: ولا يشبك أصابعه، يعني من آداب المشي إلى الصلاة عدم تشبيك الأصابع، لما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة. فإذا قلنا أن الخارج إلى الصلاة في صلاة، فإن المصلي منهي عن تشبيك الأصابع أثناء الصلاة، فالسنة عدم تشبيك الأصابع في الصلاة وعند انتظار الصلاة وعند المشي إلى الصلاة، وأن ذلك من المستحبات يدع تشبيك الأصابع. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات إلى قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم.
ثم يذكر عند خروجه من بيته إلى الصلاة الذكر، وقد أورد المصنف أن يقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين إلى قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، لما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد لصلاة مكتوبة فأسبغ الوضوء ثم خرج من باب داره يريد المسجد، فقال حين يخرج: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين إلى قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا ذكر، ولكن السند فيه مقال، سند هذا الحديث وأصح منه ما جاء في السنن، سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، ويقول الشيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا خرج الإنسان من بيته سواء للصلاة أو لغير الصلاة استحب له أن يقول هذا الذكر، وأن يلزمه ماذا يحتاج منك هذا الذكر؟ ثواني. بسم الله، توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تتجاوز 7 ثواني أو أقل. لكن ماذا يكون لك؟ وقيت وكفيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، ويقول للشيطان الآخر: كيف لك برجل قد كفي ووقي وهدي؟ الأمر كبير. تهدى وتوقى الشرور والمصائب والآفات وتكفى، يكفيك الله عز وجل لأنك توكلت عليه، ومن توكل على الله كفاه. بسم الله، توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قلها عند كل خروج لك من البيت، وعلمها أهلك وأولادك، واحرص على أن تعود نفسك هذا الذكر، فإنه لا يأتيك منه إلا الخير. تنحى عنك الشيطان، وتشعر بالطمأنينة والهدوء، ويكفيك الله الشرور، ويهديك الطريق الصحيح، وتهدى وتكفى وتوقى. فعود لسانك ونفسك هذا الذكر عند كل خروج من البيت، وعود أولادك وأهل بيتك هذا الذكر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: يعني علموهم وأدبوهم. فهذا من التعليم ومن التأديب لهم أن تعلمهم هذه الآداب، ومنها ملازمة هذا الذكر عند كل خروج من البيت. هو عمل يسير وعاقبته حميدة وعظيمة وجليلة، لكن المفرط فيه كثير. على يسره وسهولته، إلا أن المفرط فيه كثير من الناس لا يحرصون مع سهولته ويسره ومع عظيم أثره وبركته ونفعه وحاجة المرء إليه، بأن في خروجه يتحصن بالله. فخرج وهو يقول: بسم الله، بسم الله خرجت، توكلت على الله، توكلت على الله في ذهابي وخروجي، لا حول ولا قوة إلا بالله. نفى الحول والقوة عن نفسه وعن كل أحد سوى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله جل جلاله. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
هذا الحديث حديث تكلم في سنده العلماء، والأقرب عدم مشروعية هذا الذكر أثناء المشي إلى المسجد، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا بالطرق التي يثبت بها الحديث. وقوله: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، ما هو حق السائلين على الله؟ الإجابة. وبحق ممشى هذا، ما هو حق الممشى هذا؟ الأجر والمثوبة. فهو سأل الله بأعمال صالحات، توسل إلى الله بأعمال صالحات بصفات الله، وهي الإجابة والإثابة. الإجابة للسائلين عند سؤالهم، والإثابة على فعل الصالحات، وهذه من صفات الله. والتقرب إلى الله والتوسل إليه بصفاته جائز، ولكن أحسن من هذا أن يقول ما جاء في الصحيحين: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، ومن خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه خرج إلى الصلاة كما في حديث ابن عباس فقال هذا الذكر: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. هذا ذكر خاص بالخروج عند الخروج إلى المسجد. وإن قال الذكر الأول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كفى. وإن قال هذا مرة وهذا مرة عند الخروج إلى المسجد فحسن. نعم.
قال رحمه الله: فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
إذا سمع الإقامة، فإن السنة أن يأتي إلى الصلاة وعليه السكينة والوقار، ولا يسعى إلى الصلاة إذا سمع الإقامة، كحال بعض الناس اليوم إذا سمع الإقامة جاء إليها يركض، وأنتم تشاهدون هذا. بعض الناس إذا سمع الإقامة أو أن الإمام أراد أن يركع للركعة الأولى تجده يركض ركضا شديدا ويسعى إليها سعيا، هذا خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين الهدي. الهدي في ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإن سمع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. هذا نهي عن إتيان الصلاة إذا أقيمت سعيا أو ركضا. إذن ما هو الهدي؟ وأتوها وعليكم السكينة، السكينة والوقار والهدوء، والمشي بلا سعي هو الهدي، وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وما يدعوك إلى الإسراع إلا مخالفة للهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من هدي صلى الله عليه وسلم الإسراع إلى الصلاة، وإنما هديه المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، كما في الحديث في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا يصلي ولا يشرع في صلاة أخرى سوى الصلاة المكتوبة، فيدخل مع الإمام في الصلاة المكتوبة، ولا يبتدئ نافلة والصلاة قد أقيمت. إذا أقيمت الصلاة يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد رأينا ونرى بعض الناس خاصة في صلاة الفجر إذا دخل والصلاة قد أقيمت تجده يصلي ركعتين راتبة الفجر قبل أن يدخل مع الإمام. هذا الفعل لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال العلماء فلا صلاة صحيحة، وقال بعضهم لا صلاة مشروعة إلا المكتوبة، ومن صلى سوى ذلك فهو مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولهديه عليه الصلاة والسلام. هذا في الحال الأولى أن الإنسان يدخل إلى المسجد فيجد الصلاة قد أقيمت فيشرع في نافلة، نقول قد خالفت الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفت أمره وأتيت بأمر غير مشروع، بل هو ممنوع. الحالة الثانية لو أنه شرع في نافلة، ابتدأ في صلاة النافلة صلاة راتبة الظهر مثلا أو راتبة الفجر ثم أقيمت الصلاة، فهل يقطع هذه النافلة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أم يتم هذه الصلاة؟ قال العلماء النص واضح، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأنه يلزمه أن يقطعها ولا يتم هذه الصلاة إلا إذا كان قد كان في آخرها، فهو قد رفع من الركوع الثاني، هذا انتهت الصلاة ما بقي إلا جزء يسير فيتمه. أما إذا بقي عليه ركعة فأكثر فهذه تسمى صلاة، هذه تسمى صلاة لأن الصلاة تدرك بركعة واحدة، تسمى صلاة إذا أدرك ركعة. فإذا بقي عليه ركعة فأكثر يقطع الصلاة. أما إذا لم يبقى عليه إلا دون الركعة كالسجود أو بقي عليه السجود الأول أو الثاني والثاني أو هو في التحيات في التشهد، فهذا يتم الصلاة لأن ما بقي لا يسمى صلاة مستقلة. هذا هو الرأي الراجح في المسألة والله أعلم. المهم أن لا يشرع في نافلة وقد أقيمت الصلاة، وأن لا يتم النافلة إذا بقي منها ركوع فأزيد وقد أقيمت الصلاة. نعم.
قال رحمه الله فإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول.
من السنن والمستحبات أنه إذا أراد الدخول للمسجد قدم رجله اليمنى، لأنه داخل إلى مكان عبادة وهو المسجد، وكل أمر طيب حسن يستحب الدخول إليه باليمين، فاليمين يبدأ بها في الأمور الفاضلة، ولذلك استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول ورجله اليسرى عند الخروج. فالبداءة باليمين في الأمور الفاضلة مما أجمع العلماء على استحبابه وتفضيله. نعم.
قال رحمه الله: وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
يقدم رجله اليمنى عند الدخول ثم يقول هذا الذكر: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا عند الدخول يسأل ربه مغفرة ذنبه وأن يفتح الله له أبواب الرحمة، هذا دعاء مبارك. وقد صح من حديث فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال ذلك: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقول الذكر ويقول وافتح لي أبواب فضلك، عند الدخول يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج أبواب فضلك، لأنه خرج يسعى في مناكب الأرض في طلب الرزق فيسأل الله من فضله، وإذا دخل المسجد فهو داخل في عبادة فيسأل الله رحمته، وهذا مناسب مناسب لحال العبادة. وسؤال الله الفضل وافتح لي أبواب فضلك عند الخروج مناسب لسعيه في الأرض وطلبه للرزق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك.
نعم. إذا خرج يستحب له أن يقدم اليسرى، قدم رجله اليسرى، لأن اليسرى يبدأ بها في الأمور المفضولة عند دخول الخلاء، استحب أن يقدم رجله اليسرى، عند الخروج من المسجد استحب له أن يخرج ويقدم رجله اليسرى، لأن مما أجمع عليه العلماء استحباب البداءة باليسرى في الأمور المفضولة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك.
وقال ذلك يعني قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، يقولها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك عند الخروج. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة.
باب صفة الصلاة، هذا باب عظيم، لأن الصلاة عبادة جليلة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام، فهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد لهذه العبادة العظيمة أن يتحرى الإنسان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفها الواصفون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأحاديث وتكاثرت في ذلك واصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر العظيم هو الصلاة، هذه الصلاة العظيمة قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ الصحابة صفتها رؤية ومباشرة وتطبيقا عمليا بحال فعله في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأحاديث التي تصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ونقلها الصحابة رضوان الله عليهم، حتى يكون المسلم في صلاته مترسما هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومصليا كما صلى عليه الصلاة والسلام، ويحرص على مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ما أمكنه ذلك وما قدر عليه في ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر.
الصلاة يقام لها، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولم يأتي في القرآن الأمر إلا بإقامة الصلاة، فلم يأتي وأدوا الصلاة، وإنما قال وأقيموا الصلاة وإقام الصلاة وأقم الصلاة، كلها أمر بالإقامة، لأنها بنيان عظيم، بنيان عظيم، والبنيان العظيم لا بد له من إقامة وليس مجرد الأداء والفعل، لا يكفي هذا. فالأمر بإقامة الصلاة فيه إشعار للمؤمن بعظم ما سيفعله، وأنه سيقيم وليس سيؤدي ولا يفعل، وهذا أمر فيه إشعار للمؤمن بعظم ما سيفعله، وأنه سيقيم البناء العظيم، وهذا البناء هو الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة لابد لها من قيام، ولذلك لا تصح الصلاة من العبد جالسا أو مضطجعا وهو قادر على القيام. صل قائما، ولو صلى الإنسان الصلاة من غير قيام مع القدرة على ذلك لم تصح صلاته، فلا بد لها من قيام لعظم شأنها وأهميتها. قال الله أكبر، مفتتح الصلاة التكبير، تستفتح بالتكبير وهو تعظيم الله عز وجل. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، الله أكبر. ولو قال الله أعظم الله أجل لم تنعقد صلاته، لأننا متعبدون بفعله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينقل عنه مع كثرة تكرر الصلاة في كل يوم 5 مرات حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل عنه سوى هذا اللفظ في التكبير للصلاة وافتتاح الصلاة الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله يجهر بها الإمام وبسائر التكبير.
يجهر بالتكبير الإمام، يشرع للإمام أن يجهر بالتكبير، يقول الله أكبر، وبسائر التكبيرات يجهر بها الإمام ليسمع المأموم انتقال الإمام من حال إلى حال، من الركوع إلى القيام، منه إلى السجود، الانتقال بين هذه الأفعال بالتكبيرات سوى الرفع من الركوع بسمع الله لمن حمده، يجهر بذلك ليعلم المأموم فيتابع إمامه، فيجهر بذلك المأموم ليسمع من خلفه من المأمومين، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتكبير إذا كان إماما عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره.
ويخفيه يعني يخفي التكبير غير الإمام كالمأموم والمنفرد، فلا يجهران بالتكبير لأنهما لا يحتاجان أن يسمعان غيرهما، فلا حاجة إلى الجهر بالتكبير. نعم.
قال رحمه الله
ثم أيضا حتى لا يشوش على غيره من مصل أو نائم أو نحو ذلك أو يزعجه في هذا، فلا حاجة إلى الجهر بالتكبير سواء تكبيرة الإحرام أو سائر التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، إنما يخفي ذلك، ولكن لابد من النطق بها، لابد من النطق بالتكبير، ولو كبر بدون نطق في قلبه لم تنعقد صلاته. لو أن إنسان قام إلى الصلاة ورفع يديه وفي نفسه أنه كبر ولم يحرك شفتيه ولم ينطق لسانه فلم تنعقد صلاته لأنه لم يتكلم بها. والتكبير ركن، تكبيرة الإحرام ركن، وإذا سقط الركن لم يقم البناء، لم تصح الصلاة، لكن ينطق بها بتحريك الشفتين سواء سمعه أو سمعه بنفسه، سمع نفسه بذلك يعني أسمع نفسه، أو لم يسمع إذا نطق بها لا يشترط إسماع نفسه، لكن لا بد من النطق بها. نعم.
قال رحمه الله ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه.
عند تكبيرة الإحرام يستحب استحبابا رفع اليدين، ورفع اليدين في مواضع أربع، في أربعة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو الثلاثية. هذه أربعة مواضع يستحب فيها رفع اليدين، ولا يستحب في عدا هذه المواضع الأربعة، فلا يستحب رفع اليدين ولا يشرع رفع اليدين عندما يريد أن يهوي إلى السجود أو عند القيام من الركعة الأولى أو القيام من الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية. كل ذلك ليس محلا لرفع اليدين، وإنما ترفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، وأن يرفع يديه إلى حذو منكبيه، هذه هي السنة، إلى حذو المنكبين، وإن رفعها إلى فروع أذنيه فأيضا جائز، والسنة إلى حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين كما ذكر المصنف في الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه، إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعل ذلك في السجود. وأيضا جاء إذا كبر رفع يديه في الحديث الآخر حتى يحاذي بهما أذنيه، فإذا رفع يديه يرفعهما حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، كل ذلك مشروع ومستحب عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع وعند القيام من التشهد الأول. نعم.
قال رحمه الله: ويجعلهما تحت سرته.
ويجعل يديه تحت السرة، يقبض يده اليسرى بيده اليمنى يقبضها، ولا يرسلهما، لأن أحاديث القبض جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يضع كفه اليمنى على يده اليسرى.
وفقكم الصواب ووفقكم للحق ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس وردت، نعرض ما تيسر منها. هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، إذا كان المرء يخرج بالسيارة إلى المسجد هل يأخذ فضل من يمشي إلى المسجد؟
لا شك أن المشي أفضل من الركوب، ودليله الذي ترك ركوب الدابة حتى يكتب له الله عز وجل ذهابه ورجوعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كتب الله لك ذلك كله. فالمشي أفضل من الركوب، لأن المشي يكون بالخطى، وكل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. لكن لو ركب سيارته إلى المسجد لا حرج عليه، لكن المشي أفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: إذا كان يصلي المرء النافلة وأقيمت الصلاة هل يسلم أم ينوي قطع الصلاة؟
لا حاجة إلى التسليم، لأن التسليم يكون بعد الفراغ من الصلاة وهو لم يكمل الصلاة، فيقطعها نية على الصحيح ولا يسلم، لأن التسليم يكون في نهاية الصلاة وهو لم ينتهي من الصلاة بل قطع الصلاة، فلا محل للتسليم، وإنما يقطعها نية بدون تسليم. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا كان المرء يصلي وفي أثناء صلاته في الركعة الثالثة والرابعة يضطر إلى التعجل في قراءة الفاتحة بسرعة جدا حتى يدرك الركوع مع الإمام، فهل هذا إخلال بالطمأنينة في الصلاة؟
أعيد.
يقول: إذا كان في الركعة الثالثة والرابعة حين قراءة الفاتحة يتعجل في قراءتها ليدرك الإمام ليدرك الركوع، فهل هذا إخلال بالطمأنينة؟
عليه أن يقرأ بدون عجلة، وإنما يقرأ بتدبر، ولو ركع الإمام قبل أن يفرغ من قراءة الفاتحة فركع معه فلا حرج، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فإن تمكن من قراءتها فالحمد لله، وإن ركع الإمام وهو لم يفرغ منها ولم يستطع إكمالها خشية أن يرفع الإمام من الركوع فركع فلا شيء عليه. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.